الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال رحمه الله: وما وصف الرسول به ربه صلى الله عليه وسلم من الأحاديث الصحيحة التي تلقاها أهل المعرفة بالقبول. عرفنا في دروس المصطلح أن شروط القبول 6 شروط عند التفصيل: الأول عدالة الرواة، والثاني اتصال السند، والثالث ضبط الرواة، والرابع السلامة من الشذوذ، والخامس السلامة من العلة، والسادس أن يعتضد الحديث بغيره إذا كان راويه ضعيفا خفيف الضبط. فإذا توفرت في الحديث هذه الشروط القبول وجب الإيمان به والقول به والاعتقاد لما دل عليه. قال: مثل قوله صلى الله عليه وسلم: ينزل ربنا إلى السماء الدنيا كل ليلة حين يبقى ثلث الليل الآخر، فيقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. متفق عليه. هذا حديث عظيم تنادي ألفاظه بجلالته وعلى أنه خرج من مشكات النبوة. وقد روى أحاديث النزول عن النبي صلى الله عليه وسلم 28 صحابية، منها ما هو في الصحيحين ومنها ما هو خارج الصحيحين، منها ما هو بلفظ ينزل، ومنها ما هو بلفظ يهبط، ومنها ما هو بلفظ يدنو، ومنها ما هو بلفظ أقرب ما يكون الرب من العبد في جوف الليل الآخر. المهم أن الأحاديث متواترة معنى إن لم يكن لفظا في هذا الباب. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ينزل ربنا، فأضاف الفعل إلى الله عز وجل حتى لا يأتي الملبس والمبتدع ويقول غير ذلك. والذي تكلم بقوله ينزل ربنا هو النبي صلى الله عليه وسلم، وهو يعلم ماذا تعني كلمة ينزل، فإن النزول يكون من أعلى إلى أدنى. لكن ينبغي أن يعلم أن نزول الله عز وجل إلى السماء الدنيا يليق بجلاله، فلا يعتقد أن السماء تظله أو تقله، فإن الله عز وجل أعظم وأعظم وأعظم، فهو الكبير المتعال. وإذا كانت السماوات والأرض في الكرسي كحلقة في فلاه، وإذا كان الكرسي في العرش كحلقة في فلاه، فلا يظن هذا الظن، وإنما نؤمن أنه ينزل نزولا يليق بجلال وجهه وعظيم سلطانه سبحانه وتعالى. كل ليلة حين يبقى ثلث الليل الآخر، جاءت بعض الروايات نصف الليل، مضى شطر الليل ونحو ذلك، لكن المحكم من هذه الروايات، مع أن النووي رحمه الله يقول عدة نزولات، لكن هذا بعيد. والذي هو محكم في هذا ما تواتر أنه ثلث الليل الآخر. فيقول: من يدعوني فأستجيب له، فيه إثبات أن الله عز وجل يتكلم كلاما حقيقيا يسمع سبحانه وتعالى. وفيه رد على أهل البدع الذين يزعمون أن الذي ينزل إلى السماء الدنيا هو ملك من ملائكة الله، أو أن النازل إلى السماء الدنيا هو أمر الله، أو أن النازل إلى السماء الدنيا هو رحمة الله. فالله عز وجل يقول كما في الحديث: من يدعوني فأستجيب له. ومعلوم أن الذي يستجيب الدعاء ويحقق الرجاء ويقضي الحاجات ويفرج الكربات هو الله سبحانه وتعالى. وقال ربكم ادعوني استجب لكم، من يسألني فأعطيه. كذلك مما يدل على أن المتكلم حقيقة هو الله، وأن المعطي هو الله. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت. من يستغفرني فأغفر له، أي من يسأل الله عز وجل المغفرة والتجاوز. والله عز وجل يقول من يغفر الذنوب ولا يغفر الذنوب إلا الله. فهذه الألفاظ كلها دالة على أن النازل حقيقة هو الله، وأن المتكلم حقيقة هو الله تعالى. فأما من قال بأنه نزول الملك فيرد عليه بهذه الألفاظ التي بين أيدينا، زد على ذلك ما روي في مسلم: لا أسأل عن عبادي غيري، لا أسأل عن عبادي غيري. وكذلك من قال بنزول الأمر يقال له أوامر الله عز وجل نازلة في كل وقت وحين، ولا تقيد بالثلث الأخير في الليل من الليل. ثم ما الفائدة في نزول الأمر إلى السماء الدنيا فقط؟ بل إن أوامر الله عز وجل ماضية في كل وقت وحين، كل يوم هو في شأن. وأما من قال بنزول الرحمة نقول: ماذا تريد بالرحمة؟ أهي صفة الله عز وجل؟ فإن قال نعم قلنا نزول الصفة يلزم منه نزول الموصوف، وإن قال لا أريد بها الرحمة المخلوقة يرد عليه كما رد في باب الملك، يقال: لا يجوز للمخلوق أن يقول من يدعوني، من يسألني، من يستغفرني. وهكذا أي فائدة للعباد في نزول الرحمة إلى السماء الدنيا؟ بل يستفيدونها إذا نزلت إليهم ونالتهم. والشاهد أن صفة النزول من الصفات الفعلية الثابتة لله عز وجل على ما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه. وقد قال ابن طاهر لإسحاق بن راهويه، يعني كالمنكر عليه، كيف يعني أو نحو هذا من الأسئلة، يعني أن الله ينزل نحو هذا، فقال له: أنا أؤمن بأن الله يفعل ما يشاء، أنا أؤمن بأن الله يفعل ما يشاء، فيتكلم متى شاء وينزل متى شاء. وهنا مسائل مبتدعة استخدمت ألفاظها في هذه المسألة، مثل زيادة اللفظ الحركة والانتقال، ينزل بحركة وانتقال، يخلو منه العرش أو لا يخلو منه العرش. هذه ألفاظ لم ترد في كتاب ربنا عز وجل ولا في سنة نبينا صلى الله عليه وسلم. والواجب التوقف فيما لم يرد فيه يعني نص من كتاب الله ولا من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يكن عليه السلف، مع أن هذه الألفاظ ربما قالها بعض أهل السنة، فربما قال بعضهم بالحركة والانتقال وغير ذلك، ورد بعضهم عليه بغير ذلك. والصحيح الذي ذهب إليه جمع من المحققين أننا نتوقف نثبت الصفة ونتوقف في اللوازم التي لم ترد في الكتاب ولا في السنة، ومن ذلك مما حرره الذهبي وابن قدامة وعليه مشايخنا والحمد لله. وأيضا من الألفاظ التي تداولها بعضهم أنه يقول ينزل بذاته، هذه اللفظة انتقدت على كثير ممن أطلقها أو انتقدت على من أطلقها، لأن الله عز وجل إذا قيل يسمع ويبصر ويتكلم ويريد ويشاء ويعلم ويغضب ويرضى، المراد بها بذاته حقيقة. لكن السلف لم يقولوا يخلق بذاته، ينزل بذاته، يسمع بذاته، يبصر بذاته. هذه يعني مسائل خارجية، وإلا فالذي يجب أن يعلم هنا أن الله ينزل نزولا يليق بجلال وجهه وعظيم سلطانه. قال وقوله صلى الله عليه وسلم: الله أشد فرحا بتوبة عبده من أحدكم براحلته. الحديث متفق عليه عن أنس بن مالك رضي الله عنه، والحديث الأول عن أبي هريرة وأبي سعيد رضي الله عنهما متفق عليه. في هذا الحديث إثبات صفة الفرح لله عز وجل، وهي من الصفات الفعلية التي يتصف الله عز وجل بها متى شاء وكيف شاء. والحديث فيه قصة، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: الله أشد فرحا بتوبة عبده من أحدكم براحلته أضلته بأرض فلاه عليها طعامه وشرابه، فلما يئس منها اضطجع تحت شجرة ثم قال ثم نام فقام وهي عنده، فقال من شدة الفرح: اللهم أنت عبدي وأنا ربك، أخطأ من شدة الفرح. قال وقوله صلى الله عليه وسلم: يضحك الله إلى رجلين يقتل أحدهم الآخر كلاهما يدخل الجنة، متفق عليه. من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وفيه إثبات صفة الضحك لله عز وجل، وهي من الصفات الفعلية، صفة تليق بجلاله سبحانه وتعالى. وقد وردت عدة أحاديث في إثبات صفة الضحك لله عز وجل، منها: لقد ضحك الله من صنيعكما بضيفكما البارحة، حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيح، ومنها حديث ابن مسعود رضي الله عنه في الصحيحين: فيضحك الله عز وجل فيقول العبد: أتسخر مني وأنت الملك؟ فيقول الله عز وجل: اذهب وادخل الجنة. وذكر الحديث. ثم إن الحامل لأهل البدع على تعطيل الله عز وجل من هذه الصفات التي دل عليها الأحاديث هو الفهم السيء لألفاظ الأحاديث، وهكذا ما يقع في نفوسهم من التشبيهات والتمثيلات. فإنهم يقولون بأننا إذا أثبتنا لله ضحكا وفرحا وغضبا مثلناه بالمخلوقات، فعند ذلك يذهبون إلى التعطيل، بينما الواجب على المسلم أن يثبت ما أثبته الله عز وجل وما أثبته رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإننا لسنا يعني مفوضين في دين الله، وكذلك لسنا أحرص في هذا الباب أكثر من رسول الله صلى الله عليه وسلم وأكثر من السلف. ثم إن الذي لا يسمع ولا يبصر ولا يغضب ولا يرضى ولا ينزل ولا هو الجماد، أما الحي القادر فهو على كل شيء قدير سبحانه وتعالى. وتقدم معنا أن الصفات الثبوتية كلما كثرت وتنوعت ظهر من كمال الموصوف ما لم يكن ظاهر من قبل. فالصفات الثبوتية تدل على كمال الله عز وجل. قال وقوله صلى الله عليه وسلم: عجب ربنا من قنوط عباده وقرب غياره، ينظر إليكم أزلين قانطين فيظل يضحك يعلم أن فرجكم قريب، حديث حسن. هكذا يحسنه شيخ الإسلام وهو عند أبي داود وفي ابن عدس، ويقول ابن حدس مجهول، الصحيح فيه أنه مجهول، لكن صفة العجب ثابتة بالقرآن: بل عجبت ويسخرون على قراءة. وهكذا حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيحين: عجب الله من صنيعكما بضيفكما البارحة، هذا اللفظ في مسلم، إثبات أن الله عز وجل يعجب عجبا يليق بجلال وجهه وعظيم سلطانه. ثم أيضا العجب يكون لأمرين: إحداهما بسبب خفاء الأسباب، وهذا ينزه الله عز وجل عنه، العجب الذي هو بسبب خفاء الأسباب ينزه الله عز وجل عنه، لأن الله لا تخفى عليه خافية. النوع الثاني العجب بخروج الشيء عن نظائره، فهذا هو الثابت لله عز وجل، يعني بيانه ما في الحديث: تعلمون أن الرجل والمرأة لا يقدمان على أنفسهما ربما وعلى أبنائهما أحد، لا سيما على الأبناء، الأم تقدم أبنائها على نفسها. وهؤلاء لما جاء ضيف النبي صلى الله عليه وسلم أضافوه ونوموا الأطفال حتى لا يأكلوا الطعام، ثم أطفأ السراج حتى يظن الضيف أنهم يأكلون معه، وجعل الضيف يأكل وهما لا يأكلان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد عجب الله من صنيعكم وبضيفكم البارحة، لأن هذا شيء في خروج عن النظائر، قدموا الضيف على أنفسهم، فهذا ثابت لله عز وجل. مثل هذه الصفات التي فيها التي لها معنيان لابد أن يعلم المعنى الحق فيثبت لله عز وجل، وينفع عن الله عز وجل المعنى الناقص. ومثله أيضا صفة الأسف، الأسف من الصفات الفعلية، قال الله عز وجل: فلما آسفون انتقمنا منهم. لكن المراد بالأسف هنا شدة الغضب، بينما الأسف في قول الله عز وجل: يا أسف على يوسف، المراد به شدة الحزن، والله عز وجل منزه عن هذا النوع من الصفات، وإنما الثابت له شدة الغضب. فلما آسفون انتقمنا منهم، أي فلما أغضبونا انتقم الله عز وجل منهم. وهكذا القول في صفة النسيان، النسيان بمعنى الترك، النسيان بمعنى الترك ثابت لله عز وجل، نسوا الله فنسيهم. لكن النسيان بمعنى يعني الذهول، هذا ينزه الله عز وجل عنه، لا تخفى عليه خافية، فينتبه لمثل هذه الأمور. ومثلها كذلك الأذن، ما أذن الله لشيء، ما يثبت لله عز وجل صفة الأذن، وإنما الأذن هنا بمعنى الاستماع، بمعنى الاستماع، ما استمع الله لشيء، ما استمع لنبي حسن الصوت يقرأ القرآن. وقلنا بهذا لأمرين: الأمر الأول أن الذي جعل أهل البدع يعطلون الله عز وجل من صفاته هو هذه الظنون الفاسدة في معاني الصفات. الأمر الثاني، حتى لا يلتبس الأمر على جاهل لم يقدر الله عز وجل حق قدره، فلا يميز بين الألفاظ. فنحن إذ نتكلم في هذا الباب نكرر ونقرر أن الله عز وجل موصوف بالكمال المقدس، وأن الله عز وجل لا نقص في صفاته بوجه من الوجوه، حتى زاد بعضهم لا احتمالا ولا تقديرا. قال: وقوله صلى الله عليه وسلم: لا تزال جهنم يلقى فيها وتقول هل من مزيد، حتى يضع رب العزة فيها قدمه، وفي رواية: عليها قدمه، فينزوي بعضها إلى بعض فتقول قط قط. متفق عليه عن أنس وغيره رضي الله عليهم في إثبات صفة القدم لله عز وجل، وفي بعض ألفاظه الرجل، يضع رجله فيها. وهكذا في أثر ابن عباس الثابت عنه: إن الكرسي موضع القدمين. وهذا من الصفات الخبرية، إثبات صفة القدم والرجل والساق، هذه من الصفات الخبرية. وقد تقدم معنا في القواعد الحسان أن الصفات الخبرية هي التي لا تعلم إلا بالخبر، وقيل هي التي أبعاد وأجزاء بالنسبة لنا، لكن المعنى الأول أليق وأحسن، فهو موافق لللفظ والمعنى. فقوله: لا تزال جهنم يلقى فيها، كما وعدها الله أن للجنة ملؤها وللنار ملؤها، والنار تجعل تقول هل من مزيد هل من مزيد، فيضع الله عز وجل قدمه فيها وعليها. وليس المراد أن النار تصبح محلا لقدم الله عز وجل، فالله منزه عن الحلول والاتحاد، وإنما نمر الحديث ونثبت ما دل عليه من وضع الجبار قدمه عليها أو فيها بمعنى عليها. ليس معنى ذلك أنه يتحد أو يختلط أو غير ذلك من المعاني الفاسدة فيها. وهذا الحديث تجد الرافضة ومن إليهم يستدلون به على أهل السنة، كالمضعفين لما في البخاري من الأحاديث الصحاح. وتقول هل من مزيد؟ فيه إثبات كلام النار. وهكذا الجنة تتكلم، احتجت الجنة والنار، والله عز وجل على كل شيء قدير. رب العزة المراد به صاحب العزة، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، المراد صاحب العزة وليس المراد خالق العزة، فإن العزة صفته سبحانه وتعالى. وصفة القدم من الصفات الخبرية، ووضع القدم على النار من الصفات الفعلية. ثم أيضا بالنظر إلى توارد الأدلة في صفة من الصفات تعلم فساد مذهب الممثلة ومذهب المعطلة، فالله عز وجل أثبت لنفسه قدما، أو رسول الله صلى الله عليه وسلم هو وحي من الله، وأثبت رجلا وأثبت ساقا، فهذه كلها تدل على أن الصفة ثابتة لله حقيقة، كما تقدم معنا في باب إثبات صفة اليدين أنه يثبت لله عز وجل صفة اليمين والقبض والبسط والأخذ والهز والكف والأصابع والساعد وغير ذلك من الصفات المتعلقة بهذا الأمر، مما يدل على أن صفة اليدين ثابتة لله عز وجل حقيقة، لا مجال فيها لماذا لتعطيل، فإن حرفوا معنى آية ما يستطيعون تحريف بقية المعاني التي دلت عليها الآيات. قال وقوله صلى الله عليه وسلم يقول الله يا آدم فيقول لبيك وسعديك فينادي بصوت إن الله يأمرك أن تخرج من ذريتك بعثا إلى النار، متفق عليه. بل هذا اللفظ في البخاري الصوت في البخاري في كتاب التوحيد. وقد ألف السجزي رحمه الله رسالة إلى أهل الزبيد في إثبات الحرف والصوت، لأن المبتدعة قد يقول بعضهم يتكلم ربنا ويريد أن كلامه مخلوقا، لكن أهل السنة والجماعة يقررون أن الله يتكلم بحرف وصوت متى شاء وبما شاء، ومعنى الصوت أنه يسمع كلام يسمع خارج الصحيح، إن الله ينادي يوم القيامة بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب، يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب. قد تقدم معنا في قوله وناديناه وناجيناه أن هذا صوت. وهذا القول من الله عز وجل يكون يوم القيامة. حين يأمر الله عز وجل آدم أن يخرج بعث النار، قيل وما بعث النار يا رب؟ قال من كل 1999 للنار وواحد للجنة، فعند ذلك يشيب الصغير وتضع كل ذات حمل حملها. وقوله ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه حجاب ولا ترجمان، متفق عليه، عن علي بن حاتم رضي الله عنه. وفيه إثبات صفة الكلام لله عز وجل. وقد تقدم الكلام على هذه الصفة، وإنما كما ساق الأدلة من القرآن يسوق رحمه الله تعالى الأدلة من السنة، ويكون التعامل معها والإثبات كما تعاملنا مع أدلة القرآن. وبالله التوفيق والحمد لله رب العالمين.